الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس المتمم للـ90 من فتح العليم، شرح رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم. قال رحمه الله: قوله أني أكفر ابن فارض بن عربي. ابن فارض هو شرف الدين عمر بن علي بن مرشد الحموي ثم المصري صاحب القول بالاتحاد. ابن فارض بن عربي والتلمساني وصدر الدين الرومي وغيرهم أقوالهم في غاية الكفر والزندقة والكفر، ومن كفرهم فهو مسبوق ولا شيء عليه، فهم القائلون بوحدة الوجود. وبغير ذلك قال شيخ الإسلام فهم مجموع. وكما قال ابن الفارض في قصيدته التي نظمها على مذهبهم وسماها نظم السلوك: إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي. يعني انظر الخبيث ايش يقول: أنا مرسل إلى نفسي من نفسي، يعني هو الرب هو الرسول. إلي رسولا كنت مني مرسلا، وذاتي بآياتي علي استدلتي. ومضمونها هو القول بوحدة الوجود، وهو مذهب ابن عربي وابن سبعين وأمثالهم، كما قال: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. يعني يصلي، أولا يصف الله بالأنثى: لها صلواتي بالمقام أقيمها، وأشهد فيها أنها لي صلتي. كلانا مصل عابد أن ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدتي، وما كان لي صلى سوايا، فلم تكن صلاتي لغيري في أداء كل ركعتي. هل بعد هذا الكفر من كفر؟ هو ما يصلي لله، يزعم أنه يصلي لنفسه. إلى قوله: وما زلت إياها وإياي لم تزل ولا فرق ملداتي لذاتي أحبتي. ومثل هذا كثير والله أعلم. يعني مصائب. يقول لك: لماذا تكفر مثل هؤلاء؟ كافر بلا تردد مثل هذا الخبيث المخبث. قال: وحدثني صاحبنا الفقيه الصوفي أبو الحسن علي بن قرباص أنه دخل على الشيخ قطب الدين ابن القسطلاني فوجده يصنف كتابا، فقال: ما هذا؟ قال: هذا في الرد على ابن سمعين وابن الفارض وابن الحسن الجزلي والعفيف التلمساني. قال: وحدثني عن جمال الدين بن واصل وشمس الدين الأصبهاني أنهما كانا ينكران كلام ابن عربي وابطلانه ويردان عليه، وأن الأصبهاني رأى معه كتابا من كتبه فقال له: إن اقتنيت شيئا من كتبه فلا تجي إلي، أو ما هذا معناه. وأن ابن واصل لما ذكر كلامه في التفاحة التي انقلبت عن حوراء فتكلم معها أو جامعها فقال: والذي لا إله إلا هو يكذب، ولقد بر في يمينه. قال: حدثني صاحبنا العالم الفاضل أبو بكر بن سالار عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد شيخ وقته عن الإمام أبي محمد بن عبد السلام أنهم سألوه عن ابن عربي لما دخل مصر فقال: شيخ سوء كذاب مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فرجا. وكان تقي الدين يقول: هو صاحب خيال واسع. وقال: حدثني بذلك غير واحد من الفقهاء المصريين من سمع كلام ابن دقيق العيد. وحدثني ابن بحير عن رشيد الدين سعيد وغيره أنه قال: كان يستحل الكذب، هذا أحسن أحواله. قال: وحدثني الشيخ العالم العارف كمال الدين المراغي شيخ زمانه أنه لما قدم وبلغه كلام هؤلاء في التوحيد قال: قرأت على العفيف التلمساني من كلامهم شيئا فرأيته مخالفا للكتاب والسنة، فلما ذكرت ذلك له قال: القرآن ليس فيه توحيد، بل القرآن كله شرك. يعني القرآن شرك وكلامهم توحيد، أفعالهم توحيد، نعوذ بالله من الكفر. هذا ما هو كافر؟ هذا الذي يقول القرآن كله شرك، هذا لا يشك في كفره. من شك في كفر هذا فهو كافر، ما بالك بالقائل. ومن اتبع القرآن لم يصل إلى التوحيد. قال: فقلت له: ما الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت لكل واحد؟ قال: لا فرق بين ذلك عندنا. يعني ما عندهم زنا أصلا، لأنهم يرون أن العالم عين واحدة، الناكح والمنكوح عندهم سواء، والخمر والماء عندهم سواء. والله لولا أن العوام لا يتسعون لسماع ضلال الصوفية لوجدت أن كل ضلال في العالم مجتمع فيهم، لا سيما غلاتهم. قال فقلت لهم الفرق عندكم بين الزوجة والأجنبية والأخت الكل واحد. قال الفرق بين ذلك عندنا، وإنما هؤلاء المحجوبون اعتقدوا حراما فقلنا هو حرام عليهم عندهم، وأما عندنا فما هم حرام. قال وحدثني كمال الدين المراوي أنه لما تحدث مع التلمساني في هذا المذهب قال وكنت أقرأ عليه في ذلك، فإنهم كانوا قد عظموه عندنا ونحن مشتاقون إلى معرفة خصوص الحكم، فلما صار يشرحه لي أقول هذا خلاف القرآن والأحاديث، فقال ارم هذا كل خلف الباب واحضر بقلب صاف حتى تتلقى التوحيد، يعني اترك القرآن والسنة واتي عندنا. أو كما قال ثم خاف أن أشيع ذلك عنه فجاء إلي باكيا وقال استر عني ما سمعته مني. وحدثني أيضا كمال الدين أنه اجتمع بالشيخ أبي العباس الشاذلي تلميذ الشيخ أبي الحسن فقال عن التلمساني هؤلاء كفار، هؤلاء يعتقدون أن الصنعة هي الصانع. قال وكنت قد عزمت على أن أدخل الخلوة على يده، فقلت أنا لا أخذ عنه هذا وإنما أتعلم منه أدب الخلوة، فقال لي مثلك مثل من يريد أن يتقرب إلى السلطان على يد صاحب الأتون والزبال، فإذا كنت الزبال هو الذي يقربه إلى السلطان كيف يكون حاله عند السلطان. قال وحدثنا أيضا قال لي قاضي القضاة تقي الدين بن دقيق العيد إنما استولت التتار على بلاد المشرق لظهور الفلسفة فيهم وضعف الشريعة، فقلت له ففي بلادكم مذهب هؤلاء الذين يقولون بالاتحاد وهو شر من مذهب الفلاسفة، فقال قول هؤلاء لا يقوله عاقل بل كل عاقل يعلم فساد قول هؤلاء، يعني أن فساده ظاهر فلا يذكر هذا فيما يشتبه على العقلاء بخلاف مقالة الفلاسفة فإن فيها شيئا من المعقول وإن كانت فاسدة. قال وحدثني تاج الدين الأنباري الفقيه المصري الفاضل أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول رأيت ابن عربي شيخا مخضوب اللحية وهو شيخ نجس يكفر بكل كتاب أنزله الله وكل نبي أرسله الله، وهذا عندهم الكبريت الأحمر، يعني عندهم الغاية المرادة، ابن عربي الطائي لعنه الله. قال وحدثني الشيخ رشيد الدين بن المعلم أنه قال كنت وأنا شاب بدمشق أسمع الناس يقولون عن ابن عربي والخسرو شاهي إن كليهما زنديق أو كلاهما ما هذا معناه. وحدثني عن الشيخ إبراهيم الجعبري أنه حضر ابن الفارض عند الموت وانشد إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. قال وحدثني الفقيه الفاضل تاج الدين الأنباري أنه سمع الشيخ إبراهيم الجعبري يقول رأيت في منامي ابن عربي وابن الفارض وهما شيخان أعميان يمشيان ويتعثران ويقولان كيف الطريق أين الطريق. وحدثني شهاب الدين المزي عن شرف الدين بن الشيخ نجم الدين بن الحكيم عن أبيه أنه قال قدمت دمشق فصادفت موت ابن عربي فرأيت جنازته كأنما ذر عليها الرماد فرأيتها لا تشبه جنائز الأولياء أو قال فعلمت أن هذه أو نحو هذا. وعن أبيه عن الشيخ اسماعيل الكوراني أنه كان يقول ابن عربي شيطان، وعنه أنه كان يقول عن الحريري إنه شيطان. قال وحدثني شهاب الدين عن القاضي شرف الدين البازلي أن أباه كان ينهى عن كلام ابن عربي وابن الفارض وابن سمعين انتهى، وكلامهم في غاية الزندقة والكفر والعياذ بالله، لكن مع هذا كأن الشيخ رحمه الله لم يكفرهم بأعيانهم. وقد تقدم الكلام على شروط التكفير التي إذا توفرت في شخص كفر بعينه، أما إذا لم تتوفر فيكون العمل كفر وصاحبه ليس بكافر، فلا بد من إقامة الحجة عليه. مع ذلك فأقول ابن عربي الطائي والتلمساني وابن الفارض وصدر الدين الرومي قد كفرهم شيخ الإسلام لقولهم بالحلول والاتحاد ودعوتهم إلى ذلك، فهم زنادق لا يمترى عن ذلك. هذا هم والرافضة في أبواب كثيرة لا تسأل عنهم، اللواط، الخمر، الزنا، الفواحش، فسدت قلوبهم ففسدت جوارحهم. ما تتوقع من الإنسان قد فسد قلبه لا تستقيم جارحته. إذا كان كثير منهم يعتقدون إذا وصلوا إلى مرتبة حلت لهم المحرمات، ماذا تتوقع؟ ماذا يتورع؟ إذا كان يعتقد أنه الله، ماذا تتوقع منه؟ إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. قال قوله أن يحرك دلائل الخيرات وروض الرياحين وأسميه روض الشياطين، جوابي عن هذه المسائل أني أقول سبحانك هذا بهتان عظيم، وقبله من بهت محمد صلى الله عليه وسلم أنه يسب عيسى بن مريم ويسب الصالحين فتشابهت قلوبهم بافتراء الكذب وقول الزور. إحراق كتب الضلال والبدع والكفر والزندقة من الواجب الحتم سواء كان إحراقها حسيا أو معنويا، ومع ذلك فأهل السنة والجماعة يهتمون بتصحيح العقائد أشد من اهتمامهم بما ذكر، لأنها إذا أحرقت حسيا مع الحب لها لا يقع مثل بيان ما فيها من الضلال. ثم بين رحمه الله أنه لم يقل بهذه الأقوال، وإنما نشرت هذه الأقوال عنه للتحذير من دعوته، لأن ما ذكر يتعظم وكثير من يخالف منهج السلف الصالح وطريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتاب دلائل الخيرات مليء بالبدع، وهكذا كتب روض الرياحين. قال فقوله سبحانه كلمة يؤتى بها للتعجب والتنزيه، فمن التعجب قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ماذا أنزل الليل من الفتن وفتح من الخزائن، ومن التنزيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون. قال ثم بين رحمه الله أن هذا الطريق بالكذب والبهت إنما هي طريقة المجادلين بالباطل والفائضين فيه، بينما من يؤمن بآيات الله عز وجل الشرعية ويراقب الله عز وجل ويخاف فهو يتورع عن هذا الكذب المفضوح، وهكذا حال المبطلين وأتباعهم. وهذا المثال الذي ذكره من بهت الكافرين مخرج بمشكل الآثار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال آية في كتاب الله لا يسألوني الناس عنها، ولا أدري عرفوها فلا يسألوني عنها أم جهلوها فلا يسألوني عنها، قيل ما هي؟ قال آية لما نزلت إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، شق ذلك على أهل مكة وقالوا شتم محمد آلهتنا، فقال ابن الزبارة فقال ما شأنكم؟ قالوا شتم محمد آلهتنا، قال وما قال؟ قالوا إنكم تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، قال ادعوه لي، فدعي محمد صلى الله عليه وسلم، فقال ابن الزبارة يا محمد هذا شيء لآلهتنا خاصة أم كل من عبد من دون الله؟ قال بل لكل من عبد من دون الله عز وجل، فقال خصمناه رب هذه البنية. يا محمد لست تزعم أن عيسى عبد صالح وعزير عبد صالح والملائكة عباد صالحون؟ قال بلى. قال فهذه النصارى يعبدون عيسى، وهذه اليهود تعبد عزيرا، وهذه بنو مليح تعبد الملائكة. قال فضج أهل مكة فنزلت إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها بعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. قال عيسى وعزير الملائكة أولئك عنها بعدون. قال ونزلت لما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، يعني يصيحون يولولون، ويصدون من الصد، لها قراءتان يصدون من الصياح والولولة رفع الصوت قلة الأدب، ويصدون يصدون عن طريقهم. قال الأثر مخرج من كتاب الصحيح المسند من أسباب النزول للإمام الوادعي رحمه الله، وذكر الشيخ مكبر رحمه الله في كتاب أسباب النزول بسبب نزول قول الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال أخرج أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه قال قد علمت آية من القرآن مسألني عنها رجل قط فما أدري علمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفتنوا فيسألوا عنها، ثم طفق يحدثنا فلما قام تلاومنا أن نكون سألنا عنها، فقلت وأنا لها إذا راح غدا، فلما راح الغد قلت يا ابن عباس ذكرت أمس أن آية من القرآن لم يسألك عنها رجل قط فلا تدري علمها الناس فلم يسألوا عنها أم لم يفتنوا لها. قال فقلت أخبرني عنها وعن اللاتي قرأت قبلها. قال نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقريش يا معشر قريش إنه ليس أحد يعبد من دون الله فيه خير، وقد علمت قريش أن النصارى تعبد عيسى بن مريم وما تقول في محمد، فقال يا محمد ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا من عباد الله صالحا؟ فلا إن كنت صادقا فإن آلهتهم كما تقول. قال فأنزل الله عز وجل ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. قال قلت ما يصدون؟ قال يضجون، وإنه لعلم للساعة في قراءة العلم. قال هو خروج عيسى بن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة. قال شروط لا إله إلا الله، وأما المسائل الأخرى هي أني أقول لا يتم إسلام الإنسان حتى يعرف معنى لا إله إلا الله، وأني أعرف من يأتيني بمعناها إلى آخره. هذا الأمر الذي ذكره رحمه الله لا غبار عليه، بل هو مصيب فيه عليه أدلة من الكتاب والسنة، فإن كثيرا من الناس يقولونها ويناقضونها إما لجهلهم بمعناها أو لغير ذلك. قال عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد: قوله من شهد أن لا إله إلا الله، أي من تكلم بها عارفا لمعناها عاملا مقتضاها باطلا وظاهرا، فلا بد في الشهادتين من العلم واليقين والعمل بمدلولهما، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا يقين ولا عمل بما تقتضيه من البراءة من الشرك وإخلاص القول والعمل، وقول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، فغير نافع بالإجماع. قال القرطبي رحمه الله في المفهم على صحيح مسلم: باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لابد من استيقان القلب. هذه الترجمة تنبيه على فساد مذهب غلاة المرجية القائلين بأن التلفظ بالشهادتين كاف في الإيمان، وأحاديث هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها، ولأنه يلزم منه تسويغ النفاق والحكم للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعا انتهى. وفي هذا الحديث ما يدل على هذا هو قول من شهد: فإن الشهادة لا تصح إلا إذا كانت على علم ويقين وإخلاص وصدق. قال النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم جليل الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن ملل الكفر على اختلاف عقائده وتباعدها، فاقتصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يبين جميعهم انتهى. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله، وهو في غير موضع من القرآن. وهذه الشروط قد جمعت في قول الناظم، وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حق وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حين يستكملها: العلم واليقين والقبول والانقياد بدري ما يقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. فقال آخر: علم يقين وإخلاص وصدق كمع محبة وانقياد والقبول لها. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من المخلوق قد ألها. فالعلم دليل، وقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وللمؤمنين، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. واليقين دليل، وقوله تعالى: من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع: واليقين ينتظم منه أمران: علم القلب وعمل القلب. فإن العبد قد يعلم علما جازما بأمر، ومع هذا فيكون في قلبه حركة واختلاف من العمل الذي يقتضيه ذلك العلم، كعلم العبد أن الله رب كل شيء ومليكه ولا خالق غيره، وأنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فهذا قد تصحبه الطمأنينة إلى الله والتوكل عليه، وقد لا يصحبه العمل بذلك، إما لغفلة القلب عن هذا العلم، والغفلة هي ضد العلم التام، وإن لم تكن ضدا لأصل العلم، وإما للخواطر التي تسمح في القلب من الالتفات إلى الأسباب، وإما لغير ذلك. والإخلاص دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال شيخ الإسلام كما هو المجموع: والناس وإن كانوا يقولون بألسنتهم لا إله إلا الله، فقول العبد لها مخلصا من قلبه له حقيقة أخرى، وبحسب تحقيق التوحيد تكمل طاعة الله عز وجل. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أم يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فمن جعل ما يألهه هو ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه، أي جعل معبوده هو ما يهواه، وهذا حال المشركين. والصدق المنافي للكذب دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن صدق لا يدخلون الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: صدقا من قلبه دخل الجنة. قال شيخ الإسلام كما هو المجموع: فإن المظهر للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق، فإن أساس النفاق الذي يبنى عليه هو الكذب. ولهذا إذا ذكر الله حقيقة الإيمان نعته بالصدق كما في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فأخبر أن الصادقين في دعوة الإيمان هم المؤمنون الذين لم يتعقب إيمانهم ريب وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم. وذلك أن هذا هو العهد المأخوذ على الأولين والآخرين كما قال تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنه: بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي لأمن النبي ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لأن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء لأمن النبي ولينصرنه. وقال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديث فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. إلى غير ذلك سيأتي إن شاء الله في درس آتي، لأن الكلام كثير. إن شاء الله نحاول فقط أن ننتهي من الكتاب هذا.